قتل قتلة غير شرعية. طيب في درس سابق وعدنا بزيادة الغراب الأبقع، رواية الغراب الأبقع صفحات كم مرت علينا؟ 68. ذكر الحافظ أنها من رواية من؟ قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة. هذه الرواية هي أشهر ما جاء في ذلك، طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة. الراوي عن قتادة شعبة في كثير من طرق الحديث، وجاء أيضا عن غير طريق شعبة، وصرح بالسماع في رواية إسحاق ورهوي والنسائي. صرح قتادة بالسماع من سعيد، لكن قد روي الحديث عن عائشة من طريق عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بدون هذه الزيادة. عروة بن الزبير والقاسم بن محمد، رواية القاسم بن محمد في صحيح مسلم وفي مصادر أخرى، ورواية عروة في الصحيحين وفي مصادر أخرى أيضا. فقد يكون الوهم إما من قتادة وهو أقرب أن يحمل مع كثرة يعني طرق الحديث بالعنعنة، أكثر طرق الحديث بالعنعنة، قد يكون الوهم بذكر الأوقع من قتادة. فالقاسم بن محمد وعروة بن الزبير ملازمان لعائشة أكثر من سعيد بن المسيب، وأثبت في عائشة رضي الله عنها. سعيد بن المسيب إمام، لكن قد يكون التفرد من قتادة أو الخلاف من قتادة. وقد جاء الحديث أو أولا أيضا جاءت رواية كذلك في حديث عائشة من طريق عروة، جاءت رواية عند ابن حبان والبيهقي من طريق يزيد بن زريع فيها الزيادة الغراب الأبقع عند البيهقي والبن حبان من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن عروة، رواها ابن حبان والبيهقي من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن عروة، وهذه الرواية مخالفة لجميع طرق الحديث عن عروة، ليس فيها هذه الزيادة، تفرد بها الراوي عن يزيد بن زريع محمد بن المنهال، تفرد بزيادة الأبقع في طريق عروة محمد بن المنهال. قد روى الحديث البخاري ومسلم من طريق يزيد بن زريع بدون الزيادة، خرج البخاري من طريق مسدد عن يزيد بن زريع، ومسلم من طريق القواريري عن يزيد بن زريع كلاهما بإسناده بدون الزيادة، إنما قال الغراب فقط بدون زيادة الأبقى. فالوهم من محمد بن المنهار، خالفه من هو أثبت منه، ويدل على ذلك أن الرواة الآخرين عن معمر لا يذكرون الزيادة، الرواة الآخرين عن معمر لا يذكرون الزيادة، منهم عبد الرزاق وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ويونس بن يزيد، نعم عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الرزاق، نعم. وهناك أيضا شخص آخر يقول له يونس رواه عن يزيد بن زريع بدون الزيادة عند أحمد، البخاري رواه عن مسدد عن يزيد بن زريع بدون الزيادة، ومسلم عن القواريري، وأحمد عن يونس، عن يزيد بن زريع بدون الزيادة، ورواه عن معمر عبد الرزاق وعبد الأعلى بدون الزيادة، وتابع معمر عن الزهري بدون زيادة شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي وأبان بن صالح وابن أخي بن شهاب، كلهم رواه عن الزهري بدون زيادة، وتابع الزهري عن عروة بن الزبير بدون زيادة هشام بن عروة، يعني في الصحيحين روايته هشام بن عروة عن أبيه بدون ذكر الأبقاع، فهشام بن عروة لم يختلف في روايته عن عروة. الزهري عامة طرق الحديث إليه بدون اختلاف إلا رواية يزيد بن زريع عن معمر، وقد حصل فيها اختلاف، وأكثر الرواة عن يزيد بدون الزيادة، فالراجح أن الحديث بدون الزيادة في حديث عائشة، وقد جاءت هذه الزيادة أيضا في حديث ابن عمر عند ابن حبان، في حديث ابن عمر عند ابن حبان من طريق وهب بن بقية، من طريق وهب بن بقية عنه شيم بن بشير عن ابن عون ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، جمع ثلاثة، عن عبد الله بن عون ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وذكر فيها الغراب الأبقى، وهذه تفرد بها ابن حبان عن عمران بن موسى عن وهب بن بقية، هل التفرد من وهب بن بقية أو من عمران بن موسى أو من هشيم، كلاهما كلهم محتمل أن يكون التفرد منهم، فجميع طرق الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون زيادة في الصحيحين وفي غيرهما، قد رواه مالك عن نافع بدون الزيادة، مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر بدون الزيادة في الصحيح، في الصحيحين أو أحدهما، وكذلك ابن جريج عن نافع عن ابن عمر في مسلم، والليث بن سعد وجرير بن حازم وعلي بن مسهر ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري، يقارب سبعة أو ثمانية من الرواة كلهم رواه عن نافع بدون زيادة الأبقاء، فهذه من التفردات الشاذة لم تثبت، وهشيم أيضا لم يصرح بالسماع بالعنعنة، يحتمل أنه أيضا بسبب العنعنة، وقد روى الحديث عن سالم عن ابن عمر أيضا ولده سالم، وذكره بلفظ الغراب فقط بدون زيادة الأبقى، ورواه أيضا عن ابن عمر عبد الله بن دينار، رواية سالم وعبد الله بن دينار في الصحيحين، سالم وعبد الله بن دينار يرويان الحديث عن ابن عمر بدون زيادة الأبقى، وقد جاء الحديث أيضا عن حفصة في صحيح مسلم في الصحيحين أيضا في البخاري، رواية عبد الله بن عمر عن حفصة بدون هذه الزيادة في جميع طرق حديث حفصة، حديث حفصة في الصحيحين، وطريق أيضا في مسلم عن ابن عمر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر أنها حفصة بدون ذكر الأبقى، وجاء الحديث عن ابن عمر من طريق ثالثة أو من طريق رابعة، ثالثة أو رابعة، عند أحمد من طريق وبره بن عبد الرحمن، وبره بن عبد الرحمن بدون الزيادة، بدون زيادة الأبقاء، لكن الراوي عن وبره حجاج بن أرطاة، أو في المتابعات لا يضر، وجاء الحديث عن ابن عباس عند أحمد بدون الزيادة، بدون زيادة الأبقاء، جاء الحديث عن ابن عباس عند أحمد بدون زيادة الأبقى، من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباس. من طريق الليث عن طاووس عن ابن عباس. من هذا الليث الذي يروي عن طاووس؟ ليث بن أبي سليم. إذن ما ثبت زيادة الأبقاع. جاءت طريق أخرى في زيادة الأبقاع عند أحمد من طريق الحسن عن عائشة. والحسن لم يدرك عائشة رضي الله عنها أو لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. إذن الطرق الصحيحة وأكثر طرق الحديث بدون التقييد بالأبقاع، فالنفس تميل إلى شذوذها والله المستعان. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل المتعلقة بشجر الحرم وإتلاف الشجر الحرم، فهل فيها جزاء؟ نعم يحرم، ولكن ليس فيها الجزاء، فيها التوبة والاستغفار والله المستعان. وصلنا إلى المسألة 19. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 19، من قتل متعمدا خارج الحرم ثم لجأ بالحرم، فهل يقام عليه القصاص في الحرم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب مالك والشافعي وابن المنذر إلا إلى أنه يقاد منه ولو في الحرم، لعموم الأمر باستيفاء القصاص من غير تخصيص مكان دون مكان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، حديث أنس الصحيحين لما فتح مكة قال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. لماذا أمر بقتل ابن خطل هذا؟ ارتد وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، كان له جاريات يغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قتل وارتد وهجى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أباح قتل بعض النفر في ذلك اليوم فألحق به أهل هذا القول، ألحقوا به كل من استوجب القتل. قال وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستوفى منه في الحرم، وصح هذا القول عن ابن عباس، وهو قول عطاء عبيد بن عمير والزهري ومجاهد والشعبي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن حزم الظاهري، واستدل بقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ مسلم أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. متفق عليه. قال والحجة في ذلك من وجهين: أحدهما أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق، وتخصيص مكة بها يدل على أنه أراد العموم، فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيدا، يعني لما خصص مكة دل على أن لها مزية في ذلك، وهم حملوا على أن المزية أن الإثم فيها أعظم، وهذا لا يكفي. والحجة الثانية تبين أقوى من الأولى. قال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها، ومعلوم أنه إنما حل له سفك دم حلال في غير الحرم، فحرمها الحرم ثم أحلت له ساعة ثم عادت الحرمة، يعني قتل الكافر ليس محرما قتال الكافرين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنا قاتلت كافرين، إنما قال رخص لي القتال فيها ساعة من نهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى أنه رخص له، ولم يستثني أن قتاله كان مباحا بسبب أنه يقاتل الكافرين، فدل على أن المنع يشمل القتال القتل المباح، القتل المباح وهو قتال الكافرين ممنوع في الحرم. فنعم، فقوله صلى الله عليه وسلم رخص لي ساعة من النهار، وأن يبين فيها العلة أنه حصل ترخيص فقط، هذا فيما يخوان فيما إذا لم يحصل الاعتداء من الجاني نفسه، الجاني اعتدى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا لا خلاف. ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، هذا ما في خلاف، من الخلاف على الابتداء، ابتداء ذلك الرجل. فمن قاتل في الحرم هذا ما في إشكال أنه يقتل. طيب، قال والثاني قوله صلى الله عليه وسلم إنما حلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها، ومعلوم أنه إنما حل له سفك دم حلال في غير الحرم، فحرمها الحرم ثم حلت له ساعة ثم عادت الحرمة، ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه، يعني ما أحد يترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم كان قتالا لكافرين، ومع ذلك منع أن يقال أن يترخص أحد بقتاله. ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به فيه بقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وهذا يدفع ما احتجوا به من قتل ابن خطل، فإنه من رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي منع الناس أن يقتدوا به فيها، وبين أنها له على الخصوص. المكبر الصوت لا يرفع قليلا، وبين أنها له على الخصوص. وأما قولهم عموم الأمر باستيفاء القصاص دون تخصيص مكان دون آخر، فهذا ليس بصحيح، لأن أدلة الفريق الثاني تعتبر خاصة فيخصص بها العموم، يعني تلك الأوامر الأولى في القصاص وأخذ الحدود عامة وهذا خاص، لأن أدلة الفريق الثاني تعتبر خاصة فيخصص بها العموم، وهذا القول فيه قوة، إلا أنه في هذه الآونة يتعسر القبض عليهم إذا تركوا في الحرم، ويؤدي ذلك إلى كثرة الفساد، يعني خاصة في هذه الأيام مع كثرة الأماكن والمحلات وغيرها، ما يستطيع أن يضيق عليه حتى يخرج، ما يستطيع أن يضيق عليه، ربما يتلثم ولا أحد يعرفه. سيأتي معنا أن الجمهور كانوا يعني بعدها في التنبيه أنهم قالوا لا يطعم ولا يبايع له ولا حتى يخرج ويمسك، لكن في هذا الأول صعب، هذا ما يستطاع. ففي الحقيقة يعني القول الثاني فيه قوة، وهو فتوى ابن عباس أيضا، ولكن إذا رأيت التطبيق له في هذه الآونة صعب جدا، ربما يصير ملجأ للمجرمين، كل من قتل ذهب إلى الحرم ولا يستطيعون أخذه، فلو أخذ برفق أحسن مثل هذا لإزالة الفساد، والله أعلم. قال هذا القول فيه قوة، إلا أنه في هذه الآونة يتعسر القبض عليهم إذا تركوا في الحرم، ويؤدي ذلك إلى كثرة الفساد، فالصحيح أنهم يؤخذون برفق ثم يقام عليهم الحد، والله أعلم. نعم، يخرجونه من الحرم ويقيمونه على خارج الحرم، بقي من قاتل في الحرم أو أصاب الجناية في الحرم فيقام عليه الحد ولو في الحرم. قال تنبيه، ذهب أكثر الجمهور إلى أن الملتجئ بالحرم وعليه قتل، أي أنه سفك دما ثم التجا بالحرم، فإنه لا يبايع ولا يشارى ولا يؤوى ولا يطعم، ويذكر بالله عز وجل، ويقال له اتق الله واخرج إلى الحل حتى يستوفى منك الذي عليك. وقال أبو يوسف يخرج مضطرا إلى الحل، وفعله ابن الزبير. ابن الزبير فعله أخذه أخذ الجاني. وقال ابن حزم قلت أثر ابن الزبير صحيح، والقول الأول هو قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يضيق عليه بعدم البيع والإطعام، والقول الأول هو قول ابن عباس رضي الله عنهما هو صحيح، وكلاهما في تفسير ابن جرير عند قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. إذن في هذه الآونة يحتاج إلى قبض عليهم، والله المستعان. وعليه العمل في هذه الآونة هنالك في الحرمين أو في حرم مكة، أما حرم مدينة فلا إشكال، لكن هذه التي فيها ومن دخله كان آمنا مراد به حرم مكة. عليه العمل هنالك الآن على أخذ الجنة أخذ الجاني، ولكنهم بالغوا حتى بعضهم تكون مخالفته يسيرة ويخوفونه داخل الحرم، وربما أخذوا حتى من المسجد نفسه. مثل هذا لا ينبغي أن يفزع، لقوله تعالى دخلوا كان آمن، ولكن يترقب حتى تأتي الفرصة ويغلظ عليه العقاب، يعذر أغلظ، ويبلغون الناس أن من جنى جناية ثم التجى بالحرم سيغلظ عليه بعد أن يمسك، ويأتي اليوم الذي يمسك ويغلظ عليه بجرمه، فيما إذا كانت الأمور يسيرة والجناية يسيرة لا تستحق أن يفزع داخل الحرم. وأما أن يكون ذلك سببا لنشر الجرائم والقتل وغيرها فيرجى أن يكون عذرا لهم عند الله بسبب عدم القدرة على الجناة بالتضييق في هذه الآونة، لا يستطع، ربما يبقى في الفنادق والمطاعم وهذا لا يليق. والله أعلم. قال مثلا 20، وهل تقام الحدود التي دون القتل؟ فيها قولان، الأول لا تستوفى الحدود بالحرام، وهو قول أحمد في رواية والأظهر في مذهبه وابن حزم قول تعالى ومن دخله كان آمنا، وهو ظاهر قول ابن عباس المتقدم، فإنه قال من أصاب حدا فدخل الحرم، بل قد صرح بالسرقة كما سيأتي في المسألة 22. قال الثاني تستوفى الحدود دون القتل، لأن الحديث المتقدم فيه تحريم القتل الذي هو ماذا؟ فلا يحل لامرئ مسلم أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، لأن الحديث المتقدم فيه تحريم القتل دون إقامة الحدود، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية. عموم قوله ومن دخل وكان آمنا ينبغي أن يأخذ برفق إلى خارج الحرم ويقام عليه الحد خارج الحرم، هذا إذا كان أصاب الحد داخل الحرم ثم لجأ، أما إن كان أصاب الحد في الحرم نفسه فيقام عليه الحد. قوله ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلكم فاقتلوهم. قال مثل 21، إذا اجتمع بغاة في الحرم. قال الماوردي رحمه الله كما في الفتح من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور يقاتلون، لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها، وقال آخرون لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يخرج إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال نووي والأول نص عليه الشافعي. قال حافظ عن الشافعي قول آخر بالتحريم اختاره القفال وجزم به في شرح التلخيص، وقال بجماعة من علماء الشافعي والمالكية واختار هذا الطبري وما إليه من العربي والقرطبي من دقيق العيد انتهى بتصرف واختصار. قلت إن تعدى البغاة بالقتل فيقاتلون ولو كانوا في الحرم، لقوله تعالى ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وأما إن بغوا ولم يقاتلوا فيستخدم معهم التضييق، فإن لم ينفع فللإمام أن يأخذهم بالقوة إذا رأى المصلحة في ذلك. والله أعلم. هذا واضح، إذا قاتلوا ما بقي إشكال، ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وما جرى في فتنة جهيمان في الحرم، قاتلوا الناس وبغوا، فما فعلته الدولة السعودية في ذلك العهد أمر جيد، أنهم قتلوهم حتى في داخل المسجد الحرام، أنهم هم الذين بدأوا بالقتل للمسلمين. قال المسألة 22، من قتل أو فعل جناية في الحرم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ومن انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدا أو قصاصا فإنه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافا. توجب الحد أو القصاص، أي قتل داخل الحرم أو سرق أو ما أشبه ذلك يقام عليه الحد. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم. الخلاف المتقدم في المسألة رقم 19، الخلاف في من قتل في الحل ثم دخل الحرم. وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل إجماع على ذلك ابن الجوزي. قلت وقد جاء في ذلك أيضا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن جرير، قال ومن أحدث في الحرم حدثا أقيم عليه الحد. وفي إسناد حجاج بن أرطاة ومدلس في ضعف، ثم وجدت له إسنادا صحيحا في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم، أو لعله فدخل، فإن قتل أو سرق في الحل فدخل الحرم فأراد أن يقيم عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل فأقيم عليه، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. وهذا فتوى واضحة. نعم. قلت ويشهد لذلك قوله تعالى ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة فقال لا يقتل في الحرام، وقال الجمهور أولى وأقرب والله أعلم. ماذا خرجنا من هذه المسائل متعلقة بالقتل والحدود؟ هل تقام في الحرم عندك عيسى؟ إذا اعتدى أو أقام الحد في الحرم فيقام عليه القصاص أو الحد، أما إذا قتل أو قام حدا في الحل ثم لجأ إلى الحرم أولا لو استطيع التضييق عليه فقط بدون أخذه حتى يخرج، هذا هو الذي ينبغي لقوله ومن دخله كان آمنا. فإذا لم يستطع يأخذ برفق إلى خارج الحرم ويقام عليه. قال المسألة 23، حدود الحرم المكي. أولا من جهة المدينة الشمال حدوده التنعيم. قال النووي على 3 أميال من مكة، وقال البسان يبعد 7 كيلوات. 3 أميال من مكة قدرها 7 كيلو، فكم سيكون الميل الواحد؟ 1.7 كيلو. قريب من 700 كيلو و700 وتزيد شيئا يسيرا. قال ثانيا من جهة اليمن الجنوب، وهذا الأول الذي هو 7 كيلو هو أقربها إلى الحرم، إذن الحرم أقصر جهة للحرم من جهة الشمال من جهة التنعيم، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تخرج تأتي بعمرة من أين؟ التنعيم. لماذا خص التنعيم؟ لأنه أقرب الحل، يعبر العلماء عليه يقولون أدنى الحل، لأنه أدنى الحل. ما معنى أدنى الحل؟ يعني أقرب مكان خارج الحرم. ثانيا من جهة اليمن الجنوب حدوده أضات لبن، قال النووي على 7 أميال من مكة، وقال البشام تبعد 12 كيلو. ثالثا من جهة الطائفة الشرق، من جهة الطائف الشرق حدوده ضفة وادي عرنة الغربية، الجهة الشرقية تكون الطائف. قال النووي على 7 أميال، قال السام يبعد 15 كيلو، يبعد 3 كيلو، مع أن التقدير من النووي نفس التقدير السابق 7 أميال، يظهر أنه يعني هناك كسور 7 أميال وقليل كسور ترك الكسر لعلها هكذا. رابعا من جهة جدة الغرب، قال النووي منقطع الأعشاش على 10 أميال من مكة، وقال البسام الشميسي الحديبية، فبعضها في الحل وبعضها في الحرم، وتبعد ب22 كيلو. خامسا من طريق الجعرانة الشمال الشرقي، شمال شرق، قال نوي على شعب آل عبد الله بن خالد على 9 أميال، وقال البسام عند جبل المقطع بالقرب من قرية شرائع المجاهدين، وتبعد بنحو 16 كيلو. ثالثا قال النووي من طريق العراق على ثنية خل بالمقطع على 7 أميال. ثم نقل النووي هذا التحديد عن أبي الوليد الأزرقي والماوردي والشافعية. أبو الوليد الأزرقي له عناية بمكة، له كتاب اسمه أخبار مكة وتاريخ مكة. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. قال: مسائل الأحكام مستفادة من حديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: هل يحرم صيد المدينة وشجرها؟ ذهب أكثر العلم إلى أن المدينة حرم فلا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها، واستدلوا بحديثي الباب: حرمت مكة مدينة كما حرم إبراهيم مكة، وبحديث رافع بن خديج رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإن يحرم ما بين لابتيها، يريد المدينة. وأخرج مسلم أيضا من حديث سالم بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. أن حصل التنصيف أيضا أنه حرم قطع الأعضاه والصيد وقتل الصيد. وأخرج مثله عن جابر مرفوعا. وأخرج عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم بإبراهيم مكة، وفي رواية: ما بين لابتيها. وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. وأخرج عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، أن لا يفراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. وأخرج قوله: ولا يحمل فيها سلاح لقتال، أي لا يقتل، يعني التحريم على القتل وليس مجرد حمل السلاح. وأخرج عن سالم بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: إنها حرم آمن. هذه أحاديث كثيرة متواترة في تحريم المدينة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم، هذا مخالف ظاهر الأدلة، لأنه لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، وماذا بعد هذه الأحاديث كلها؟ ولوجب فيه الجزاء كصيد مكة، استدل على مكان منازع فيه، حتى صعيد مكة فيه خلاف، هل فيه الجزاء؟ تقدم أن الجمهور يجبن فيه الجزاء، ولكن خرجنا بأنه لا جزاء إلا على المحرم. واستدل على حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فكان عصفورا صغيرا يلعب به، قالوا هذا صغير يلعب بعصفور، دليل على أنه صادوا في المدينة. ماذا يجاب عن ذلك؟ عندك بعد قد يكون توبه من خارج المدينة، ليس لا ترد الأدلة المتقدمة بمثل هذا الحديث. قال أبو عبد الله صدق الله الأحاديث المتواترة في تحريم المدينة كما تقدم بعضها، فكيف لا يكون هذا بيانا عاما؟ والجزاء لا يجب في حرم المدينة ولا في حرم مكة كما تقدم. وأما حديث أبا عمير فيحمل على أنه عصفور أدخل من خارج المدينة، أو يكون ذلك قبل تحريم المدينة، والصواب قول الجمهور. الله أعلم. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.